أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
في الدرس السابق اقتبسنا من نور قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا في الآية الأولى من سورة الفاتح. واليوم إن شاء الله تعالى نقتبس من نور الآية الثانية التي جاءت بعدها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللام لام الغرض ولام التعليل، أي إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. هذه فقرة من فقرات أربعة في الآية الثانية والثالثة: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذه البركات إذن من آثار هذا الفتح المبين الذي أنجزه الله تعالى لنبيه العظيم. على المعنى المعروف من الذنب وهو معصية الله تعالى، وأن المغفرة هي رفع استحقاق المؤاخذة والعقوبة، فإن الآية لا يمكن فهمها على ظاهرها، لأنه النبي صلى الله عليه وآله معصوم في جميع أحواله وفي جميع أزمانه، فإذن كيف يخاطب بمثل هذا الكلام: ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ليس له ذنب متقدم ولا متأخر، معصوم على جميع المستويات الصغيرة والكبيرة، قبل النبوة وبعد النبوة، بحسب الأدلة المتضافرة النقلية والعقلية. الله تعالى يؤدبه ويقول له: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فكيف يخالف هذا الأدب وتصدر منه المعصية؟ إذن هذا يحتاج إلى جواب وإلى توجيه، مضافا إلى أنه يعني على هذا المعنى، إذا حملنا المغفرة على هذا المعنى، فلا يبدو هناك ارتباط بين الفتح وبين المغفرة. قلنا الآن أن اللام لام تعليل ولام بيان الغرض: فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك. هذه المغفرة ما وجه ارتباطها بالفتح المبين؟ كنت تفهم من المغفرة، مغفرة الذنب، معنى يصلح أن يكون غرضا للفتح المبين. هذا معنى لا يصلح أن يكون نتيجة وغرضا للفتح المبين. فإذا أكثر من إشكال، أو قل أكثر من سؤال: سؤال أول: ما معنى الذنب هنا؟ والمفروض أن الذنب لا يصدر من المعصوم، والنبي صلى الله عليه وآله سيد الخلق وأكملهم وأطهرهم. الإشكال الثاني: ما علاقة مغفرة الذنب بهذا المعنى بالفتح المبين؟ الإشكال الثالث: أليس هذا التعهد بالمغفرة لما تقدم وما تأخر فيه إغراء للآخر، بغض النظر عن كونه النبي صلى الله عليه وآله؟ تجي واحد تقول له: أنت مغفور ذنبك من ما تقدم وما تأخر، أليس في هذا إغراء له بأن يستمر معصية مثلا، باعتبار أنه خلص أكو تعهد بأن يغفر له الأول والتالي؟ فعدة أسئلة تحتاج إلى أجوبة. مفسرو العامة باعتبار أنهم لا يعتقدون كما نعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله معصوم قبل البعثة وبعد البعثة من الصغائر من الكبائر بهذه السعة من العصمة، هم لا يعتقدون. لذلك طرحوا وجوها لمعنى الذنب تناسب معتقدهم لكنها لا تناسب معتقدنا. نقل الطبرسي رضوان الله تعالى عليه عدة وجوه، فمنها أنهم قالوا: معناه ما تقدم من معاصيك قبل النبوة وما تأخر عنها. عجيب، شنو هو إنسان عادي مثله مثلك حتى يخاطب بمثل هذا الكلام؟ ومنها قولهم: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر عنه، نفس المشكلة. ومنها قولهم: ما وقع وما لم يقع. ما تقدم وما تأخر يعني ما وقع وما لم يقع، يعني كأنه وعد له حتى إذا وقع فهو مغفور له. وهي كما ترى وجوه لا يمكن قبولها لأنها مخالفة للعقيدة الحقة، مضافا إلى عدم وضوح تفرعها عن الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك. شنو وجه التعليل على هذا المعنى؟ شنو ارتباط هذه المغفرة؟ لا، ليس صحيح. لذا فيجب تفسير الآية إذن بما لا يتنافى مع عقيدتنا في عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ننتقل إلى آراء الإمامية. قال الطبرسي: ولأصحابنا فيه وجهان من التأويل، أحدهما إن المراد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب أمتك وما تأخر بشفاعتك. هنا تقدير، يعني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي من ذنب أمتك، فهنا تقدير أمة موجود، وما تأخر. بما يغفر هذه الذنوب للأمة؟ بشفاعتك. وأراد بذكر التقدم والتأخر ما تقدم زمانه وما تأخر، كما يقول القائل لغيره: صفحت عن السالف والآنف من ذنوبك، يعني الذي مضى والذي سيقع. فهذا هنا تقدير، هذا الوجه الأول، أي من ذنوب أمتك. قال: وحسنت إضافة ذنوب أمته إليه للاتصال والسبب بينه وبين أمته، يعني العناية كما نقول في مصطلحاتنا العلمية، العناية موجودة، ونكتة هذا الحذف وهذا التقدير موجودة، الاتصال الوثيق بينه وبين أمته. فنستطيع أن نحذف كلمة أمة وننسب الذنب إليه ونقول: ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ويؤيد هذا الجواب يقول ما رواه المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام قال: سأله رجل عن هذه الآية فقال: والله ما كان له ذنب، ولكن الله سبحانه ضمن له أن يغفر ذنوب شيعة علي عليه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر. وروى عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: ما كان له ذنب ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له صلى الله عليه وآله. هذا إذن الوجه الأول الذي يطرحه الطبرسي في مجمع البيان، إن كان طبعا يقصد بالشفاعة ثبوت أصل الشفاعة للنبي صلى الله عليه وآله، وأن الله أكرمه بالشفاعة لأمته، هذا معنى صحيح وهذا ثابت بالكتاب والسنة. وقد روي في تفسير قوله تعالى المقام المحمود أنه مقام الشفاعة للنبي صلى الله عليه، يبعثك ربك مقاما محمودا، هو الشفاعة، هذا كله ثابت. إذا تقول أصل الشفاعة ثبوتها للنبي صلى الله عليه وآله، هذا صحيح، لكن أن تحملها على هذا المعنى ليغفر لك ما تقدم من ذنوبك وما تأخر، يعني يغفر ذنوب شيعة علي اللي هم الأمة الحقيقية التي حافظت على الثبات على الإسلام الأصيل، هذا معنى ما ممكن قبول. القرآن صريح يرفض مثل هكذا إطلاق: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ليست الشفاعة هكذا بالجملة، ما تقدم وما تأخر مغفورة الذنوب لي، لا لا، هذا ليس صحيح. والرواية التي ذكرها المفضل ابن عمر رواية مرسلة لا نعرف مصدرها، وإلا موجودة الرواية عن مجموعة مجاهيل، عدة رواة كلهم مجاهيل، وحتى لا تنتهي إلى المعصوم، لأن آخر رجل فيها هو محمد بن سعيد المروزي وهو غير مذكور أصلا في كتب الرجال. هذه الرواية هكذا مروية ولا في مصدر من مصادره، يعني رأيت البرهان ينقلها عن كتاب تأويل الآيات. شنو عجية كتاب تأويل الآيات؟ وهي هاي الرواية أربع مجاهيل بها وتنتهي إلى رجل أصلا ليس مذكور في كتب الأصحاب ولا يرويها عن المعصوم. هذا المروزي صاحب الرواية يقول: قلت لرجل ما معنى غفر لك ما تقدم، فقال: من هو هذا الرجل؟ ما ندري، حتى ما مروي عن المعصوم عليه السلام، فكيف تكون دليلا في المقام وحجة في المقام. لا مشكلة هاي الرواية إذن في سندها في أوهن وأضعف حالاته، بل لا تعد رواية، ليست رواية عن المعصوم. وفي مضمونها أيضا شنو هالصك هذا الموقع على بياض ظل لشيعة علي ما تقدم من ذنوبهم وما تأخر، وينك وجسك؟ هذا مخالف لصريح القرآن الكريم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خلقت الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا. أين نذهب بهذه الروايات؟ هذه لا قيمة لها، هذه الرواية التي ذكرها. فإذن هذا المعنى ليس صحيح. وأما رواية عمر بن يزيد وهي موجودة في علل الشرائع فهي لا تنطبق. هذا طبعا من العقائد ربما اللي سرت إلينا من النصارى. النصارى يقولون أن عيسى صلب لكي يفتدي أتباعه إلى يوم القيامة، فافعلوا إذن ما تشاءون، وألقوا حبلهم على غاربهم لأن عيسى ضحى من أجلكم وقتل حتى يغفر لكم كل ذنوبكم. هاي من العقائد والأوهام اللي سرت من مثل هذه الأمم، لا أصل لها في شريعتنا. نحذركم أيها الخطباء، أيها المتحدثون، أيها الكتاب، أم تجدوا مثل هذه الروايات وتلقونها إلى الناس على المنابر وفي كتاباتكم؟ احذروا، حققوا، دققوا، انظروا في مضمونها في سندها، نخشى أن نروج لباطل. فهذا إذن يجب أن ننتبه إلى هذا المعنى، هذا فيه إغراء للأمة بالمعاصي. كيف تقولون مثل هذا الكلام؟ الرواية الأخرى وهي رواية عمر بن يزيد، قلت لأبي عبد الله اللي ذكرها مجمع البيان لأبي عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه ليغفر، قال ما كان له ذنب صح لا يليق به صدور الذنب، ولا هم بذنبين أكيد، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. هذا الرواية بها معنى أفضل، لكن ولا تنطبق على المعنى الذي ذكره. المعنى الذي ذكره مجمع البيان مثل ما شاء أنه غفر ذنوب شيعته، هنا لا، هاي معنى الرواية مدل على هذا المعنى، وإنما بما أنك يا رسول الله أنت القائد الأعلى للأمة وهذه الأمة محسوبة كلها أتباعك، فأي خطأ أي ذنب أي معصية تصدر من أمتك تحسب عليك، كما أن الولد افترض لما يذنب ذنبا من يجون يعاتبون أبوه، لأن بالنتيجة أنت مسؤول عنه، وهكذا كل مسؤول ذنوب أتباعه تحسب عليه. فإذا هاي رواية عمر بن يزيد هكذا تقول أنه يا رسول الله أكو ذنوب تلحقك بسبب تصرفات السيئة لأمتك، وشئت أم أبيت هاي محسوبة عليك، فالله تعالى تكفل بمغفرتها هذه لك. هذا معنى معقول وهذا أفضل؟ هذا المعنى، لأن أكو مسؤولية أخلاقية، كما تشوف مثلا موظف في وزارة الفلاني يسيء التصرف تلقى الوزير يستقيل، الوزير ما قام بذلك الذنب لكن يعتبر عنده مسؤولية أخلاقية عن كل موظفيه، فهذا الذنب الذي صدر يتحمل هو مسؤوليته ويستقيل من وظيفته. هذا إذن المعنى يمكن مقبول، هذا لا يدل على المعنى الذي ذكره مجمع البيان أنه غفر الله ذنوب شيعته، لا ليس كذلك، وإنما غفر له ذنوب التي لحقته بسبب تصرفات شيعته وأتباعه. هذا إذن يمكن معقول، هذا أحد الوجوه اللي نحمل عليه استغفار المعصومين لما يستغفرون، اللهم اغفر لي الذنوب التي، اللهم اغفر لي، أي ذنوب؟ الذنوب التي تلحقهم بسبب أفعال أمتهم وإلا هم معصومون. هذا أحد الوجوه ممكن قبوله. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره الطبرسي لتأويل الآية كما قال، والثاني قال ما ذكره المرتضى قدس الله روحه أن الذنب مصدر، والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معا فيكون هنا مضافا إلى المفعول، والمراد ما تقدم من ذنبهم إليك. المصدر يمكن أن يضاف، هاي فائدة لغوية أيضا تستفيده. لو قلت أنت مثلا لشخص قلت يقول لك هاش جاي خير إن شاء الله، قلت له جئت طالبا موعظتك طالبا وعظك. احنا هاي ما هي معناه بها معنى طالبا وعظك، يعني انا اعظك لو انت تعظني، قابله للمعنيين صح؟ طالبا موعظتك يعني طالبا ان تعظني انت، ام طالبا انا اعظك، مصدر قابل لاضافته الى اسم الفاعل بمعنى انا اعظك، وقابل لاضافته الى اسم المفعول يعني انت تعظني. يتحمل صح المصدر يتحمل. فهنا إذن لما يقول من ذنبك، هاي مو من إضافته إلى اسم الفاعل، مصدر ذنب مو من إضافته إلى اسم الفاعل، يعني أنت ذنبك أنت، لا من إضافته إلى اسم المفعول، يعني من ذنب الآخرين الذي وقع عليك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، أي من الذنب الذي وقع من الآخرين عليك. هنا من إضافة المصدر إلى اسم المفعول وليس إلى اسم الفاعل، يعني ذنبك الذي صدر منك الذي أنت فعلته، هذا إضافة مصدر إلى اسم فاعل، لا يقول يمكن أن يحمل على الإضافة إلى اسم المفعول. هذا وجه السيد المرتضى الذي له كتاب قيم اسمه تنزيه الأنبياء قدس الله روحه الشريف. فإذن يقول هاي معنى، والمراد ما تقدم من ذنبهم إليك، ذنبهم تجاهك مو ذنبك، في منع أي ذنوب هاي؟ في منعهم إياك عن مكة وصدهم لك عن المسجد الحرام، هاي سنغفرها لك، منعوك من مكة، هجروك، حرموك من هذا البلد الآمن، قاتلوك، قتلوا أحبتك، هذه كل الذنوب التي صدرت من المشركين تجاهك سنغفرها لك. معنى جيد ودقيق ويناسب إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لأن فعلا بالفتح تحقق غفران هذه الذنوب. النبي دخل مكة وأدى مناسك العمرة ثم أدى مناسك الحج في حجة الوداع، وأطفئت نيران الحرب بينه وبين المشركين، فحينئذ يكون معنى مناسب. يعني احنا بالبداية قلنا لما تذكر معنى ليغفر لك كون هذا المعنى مرتبط بالتعليل، يكون لوجه بالفتح، إنا فتحنا لك فتحا ليغفره، لام التعليل كون هنا والغرض كون يكون لها وجهون. فإذن هذا الذي قاله، أي يزيل الله تعالى ذلك عنك ويستر عليك تلك الوصمة من وجهة نظر مشركين بما فتح لك من مكة فستدخلها فيما بعد، ولذلك جعله جزاء على جهاده وغرضا في الفتح ووجها له. قال ولو أنه أراد مغفرة ذنوبه، هذا المعنى اللي العامة فهموه وأعطوا أجوبة في ضوء هذا، لو أراد هذا معنى مغفرة الذنوب اللي يتبادر إلى الذهن، لم يكن لقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك معنى معقول، لأن المغفرة للذنوب لا تعلق لها بالفتح. من تذكر لوجه ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، كن تذكر لوجه يرتبط بإنا فتحنا، يصلح أن يكون غرضا لقوله تعالى إنا فتحنا، قال هذا لا المعنى لا تعلق لها بالفتح فلا يكون غرض فيه. وكما ترى تعليق لنا وجه حسن في نفسه هو منسجم مع ما سنختاره إن شاء الله تعالى، لأن فعلا إضافة المصدر إلى مفعوله سائغ كما قلنا. لكن إذا أردنا نستشكل، أولا قد تقول أنه هذا راح يكون معنى اللفظ مجمل لأنه قابل للحمل على أكثر من معنى، وليكن مجملات موجودة في القرآن الكريم، وإنما يميز أحد المعنيين بالقرائن، هذا لا بأس به، هذا مو إجمال مخل، بالعكس هذا إجمال لغرض يؤدي غرض معين، لكن أهله يعرفونه بمقتضى القرائن. الإشكال الآخر يمكن أن نذكر أن الذنب هنا ليس مصدر، هنا اسم المصدر، هذا المعنى اللي تفضلت به عن الذنب، هذا المعنى المصدر يمكن أن يستعمل في هذا، أما هنا الذنب اسم المصدر. هذا إذن الوجه الثاني الذي ذكره وهو جيد في نفسه، وقلنا قريب إلى ما سنختاره إن شاء الله تعالى. قال قدس سره، وقيل أيضا في ذلك وجوه أخرى منها أن معناه لو كان لك ذنب قديم أو حديث لغفرناه لك، يعني هذا وعد افتراضي لو كان لك، وكما ترى هذا خلاف الظاهر، الظاهر لا، أنه امتنان، يوجد امتنان عليه بمغفرة ذنوب فعلية، ومنها وجوه أخرى أن المراد بالذنب هنا ترك المندوب. قال وحسن ذلك، هذا معنى صحيح، لأن من المعلوم أنه ممن لا يخالف الأوامر الواجبة، فجاز أن يسمى ذنبا منه ترك المندوبات. ما لو وقع من غيره لم يسمى ذنبا ترك المندوب، وليس ذنبا لو وقع من غير النبي صلى الله عليه وآله، لكن منه يعد ذنبا لعلو قدره ورفعة شأنه. وهذا معنى يمكن حمل الذنوب عليه، لكن في خصوص هذه الآية كأنه غير واضح، لأن ما ارتباط بالتعليل حينئذ. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ترك المستحبات والمندوبات، التعليل غير واضح، والارتباط بالآية الأولى غير، وإلا هو في نفسه يمكن أحد الوجوه لنا محاضرة سابقة منشورة من نور القرآن، وهي تفسير معنى صدور الذنوب من المعصومين، 12 وجها يمكن أو 10 موجودة، هذه أحد لابد، لكن هنا في الآية كأنه لا يصلح. ثم قال قدس سره ومنها ومن تلك الوجوه أن القول ليغفر لك ما تقدم خرج مخرج التعظيم، كما قيل في قوله عفى الله عنك، عفى الله عنك لذنب صدر منك، لا، هذا للتعظيم ولإبراز المحبة والمودة. قال وهذا ضعيف، هو قال، لأن العادة جرت في مثل هذا أن يكون على لفظ الدعاء، شلون عفى الله عنك بلفظ دعاء إذا أريد منه التعظيم بهذا المعنى. إذن هذه الوجوه التي قيلت أو يمكن أن تقال، نقلناها مجمع البيان لأنه إلى حد ما وفق المصادر التي عندي أكثر من ذكر من هذه الوجوه. ما هو المعنى إذن؟ يمكن أكثر من معنى. معنى الأول أن يكون الذنب هنا مشيرا إلى ما تقتضيه الطبيعة البشرية، وبالنتيجة النبي صلى الله عليه وآله بشر، قل إنما أنا بشر له جسد يحتاج نوم ويحتاج أكل ويحتاج بعض المتطلبات الحياتية الأخرى، وهذا بمعنى من المعاني قصور وتقصير في أداء وظائف العبودية لله تبارك وتعالى، وهذا ذنب صحيح هو قصور ذاتي معذور فيه، لكن بالنتيجة هذا يحتاج إلى مغفرة من الله تعالى. فالمغفرة إذن هنا المراد بها تكميل هذا النقص الذاتي وتعويضه، هذا النقص الذي تقتضيه الطبيعة البشرية، ليكون في أكمل الصفات والأحوال التي تناسب حمل الرسالة الإلهية. وهذا طبعا الوجه منسجم مع بقية المكرمات التي حبها الله تعالى، ليغفر لك ما تقدم ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا، منسجم مع هذه الفقرات التي. هذا إذن وجه، وهذا أيضا من الوجوه اللي ذكرناه في تفسير معنى الذنب لدى المعصومين بشكل واسع، يعني بشكل أوسع من قضية الآية، لا بشكل عام، ما المراد بالذنب؟ ذكرنا قلنا 10 وجوه وأكثر، هذا أيضا أحد. غفران هذا القصور الذاتي الموجود باعتبارك أنك بشر وتشغل بأمور العائلة ولوازم الحياة الأخرى والمتطلبات الأخرى، لكن هنا نريد أن نذهب في اتجاه آخر لمعالجة الإشكال بعيدا عن هذه المعاني للذنب التي ذكرت، بحيث يصبح هذا الإشكال لا موضوع له كما يقال، لأن معنى الذنب لغتان أوسع من المعصية. لماذا نحصر معنى الذنب بقضية المعصية لله تبارك وتعالى ونشأ الإشكال؟ لا، معنى الذنب أوسع من هذا المعنى. المعصية أحد مصاديقه، صح، معصية أحد مصاديقه، لذلك يستعمل الذنب في المعصية، لكن هل معنى الذنب هو هذا فقط، معصية الله تبارك وتعالى التي توجب استحقاق العقوبة والمؤاخذة؟ لا، أوسع من ذلك. لغة قالوا الذنب كل فعل يستوخم عقباه، واسع المسألة، أحدها طبعا هذا الذنب اللي بمعنى المعصية، اعتبارا بذنب الشيء، ونقول الذنب ذنب باعتبارا، ولهذا يسمى الذنب تبعة، كما أن الذنب في مؤخرة الحيوان ويتبعه فمن ما نشأ تسمية الذنب لأنه تبعته تلحق بالإنسان وأثره تلحق وعاقبته الوخيمة تلحق، فسمي تبعة لأنه يتبع، وسمي ذنبا لأنه من الذنب الذي يتبع حيوان صاحبه. هذا إذن، وإلا هو الذنب كل فعل يستوخم عقباه، هذا معنى واسع. إذن بأي قياس يستوخم عقباه؟ هذا بالقياسات الكثير. إذن على هالمعنى فيمكن أن يطلق على ترك الأمور الراجحة عقلائيا أو شرعيا. ترك أمر عقلائي راجح يتركه يعتبر ذنبا لأنه يستوخم عقبه، ليس ذنبا بالمعنى الذي نفهمه معصية لله تعالى. أمر راجح شرعا يتركه يستوخم عقبه لأنه خسر ثوابا، خسر درجة أعلى يمكن أن يصل. فإذا ترك المستحبات ذنب بهذا المعنى يستوخم عقبه، وإن لم تكن من المعاصي. كما يطلق الذنب أيضا على التبعة وفق نظر المجتمع أو القوانين الوضعية يعتبر ذنب، لأن سيحملك عقوبة، هو ليس ذنب بقوانين الله تعالى لكن بقوانين الناس هو ذنب، كقول النبي الكريم موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ولم يصدر منه ذنب بمعنى المعصية، بالعكس هو نصر هذا المظلوم الذي اعتدى عليه القبطي ونصره، ليس فيه ذنب ومعصية. إذن ماذا يراد بالذنب هنا في كلام موسى عليه السلام؟ ها، لأنه عد مذنبا في شريعة فرعون والقوانين الظالمة لفرعون، خلاص فعله هذا يعد ذنبا من وجهة نظر فرعون وسلطته، فوصفها بالذنب وقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، ذنب بهذا المعنى. إذن لأن فعل يستوخم عقبه، خلاص عاقبته وخيمة بأي قانون بأي مقياس، أحدها القياس الشرعي صح، والآخر القياس العقلائي القياس الاجتماعي القياس الوضعي وفق القوانين الوضعية، ومنها هذا قوله تعالى عن موسى عليه السلام. إذن هذه المقدمة الآن نذكرها حتى ندخل إلى هذا الوجه الذي ورد في رواية عن الإمام الرضا عليه السلام في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام. لذلك قلنا ومن مصادق هذه الفكرة ما روي من وجه يناسب جعل المغفرة غرضا مترتبا، هذا نريد أن نحافظ عليه، معنى صحيح للذنب يناسب معنى اللفظ، وأن يكون مرتبطا بإنا فتحنا لك، ويصلح أن يكون غرضا وتعليلا لله. فإذن من مصادق هذه الفكرة الآن اللي هي المعنى الواسع للذنب اللي ذكرناه ومنها مخالفة القوانين الوضعية، إذن روي وجه يناسب جعل المغفرة غرضا مترتبا على الفتح ومرتبطا به من دون أن يلزم منه مخالفة التكاليف الشرعية، وهو ما لحقه من تبعات سيئة عند المشركين والكفار من قومه. طبعا عند مشركي قريش كان النبي صلى الله عليه وآله أكبر المجرمين من وجهة نظر قريش، هكذا كان، لأنه سفه عقائدهم، لأنه حسب ما يعتقدون أدى إلى تمرد العبيد عليهم، ضرب مصالحهم وامتيازاتهم، جرأ كذا عليهم، حطم أصنامهم، قتل سادتهم، قتل رجالهم، كلها بالنسبة لهم ذنوب عند قريش، ذنوب للنبي صلى الله عليه وآله. هذه الذنوب بهذا المعنى وفق مقاييس قريش والمشركين وفق قوانينه، هذه الله تعالى غفرها بالفتح فعلا لما حصل فتح الحديبية ثم فتح مكة. طبعا زالت تلك العدوى، زال الصد عن بيت الله الحرام، ألغيت تلك الثارات، أوقفت تلك الحروب، تلك العداوات أيضا توقفت، دخلوا في الإسلام، تلك الصورة السيئة التي كان يفتريها المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تسقيطه ولأجل حصاره وإبعاد الناس عنه كلها زالت، لأن صار تواصل مع القبائل وعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما كانت تقول قريش، هذا ساحر، هذا كذاب، هذا مفتري، هذا إلى آخره. فشو قد ارتباط هذا واضح بالفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فعلا هاي كلها من بركات الفتح، من بركات فتح حديبية وما تلاه من فتح مكة، حصلت مغفرة لكل هذه الذنوب التي كانت مسجلة عليه صلى الله عليه وآله من جهة قريش، بل مسجلة من بعض أصحابه. تعلمون بالفتح الحديبية ذكرنا بالدرس السابق الرجل الفلاني لما يقول له أنعطي الدنية من ديننا، يعتبرون توقيع النبي صلى الله عليه وآله لاتفاق الصلح في الحديبية ذنبا، كيف نعطيهم الدنية من أمورنا؟ ما هذه البنود المجحفة في صلح الحديبية؟ من يأتي من قريش إلينا مسلما لا نقبله، ومن يذهب إلى قريش من المسلمين لا يرجعونه إلينا، ما هذه الشروط المجحفة؟ فإذا كان النبي مذنبا حتى بعيون بعض أصحابه من ضعاف الإيمان والمنافقين، لكن لما برزت بركات الفتح وعلموا الآثار العظيمة للفتح زالت هذه الذنوب وصححت هذه الفكرة. هاي ليغفر لك، بل حتى نقدر نتوسع بليغفر لك وفق هذا المعنى. الكتاب الغربيين وغيره يأخذون هذه الصور المشوهة من كتب السيرة اللي ألفها العامة، فلذلك حقدوا عليه ووصفوه بأبشع الأوصاف. لكن لما تعمقوا في دراسة كتب الإسلام وتعاليم الإسلام ودرسوا شخصية النبي صلى الله عليه وآله عن قرب، تغيرت كل تلك الصورة، وقسم منهم دخل الإسلام وصار يدافع عن الإسلام. لاحظ ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذه الذنوب التي كنت ينظر إليك وأنت صاحب ذنوب وفق هذه المقاييس الله تعهد بمغفرتها. ففي العيون بسنده إلى علي بن محمد بن الجهم قال: حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن موسى عليهما السلام، فقال له المأمون: يا ابن رسول الله، أليس من قولك الأنبياء معصومون؟ قال: بلى. إلى أن قال: فأخبرني قول الله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. شلون تقول الأنبياء معصومين؟ قال الرضا عليه السلام: لم يكن أحد عند مشركي أهل مكة أعظم ذنبا من رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الذنب الذي تقصده الآية، لأنهم كانوا يعبدون من دون الله 360 صنما، فلما جاءهم صلى الله عليه وآله بالدعوة إلى كلمة الإخلاص كبر ذلك عليهم وعظم، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. هكذا كان ينظرون إلى النبي، رجل تحمل ما تحمل من الذنوب. فلما فتح الإمام الرضا يقول: فلما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله مكة قال له: يا محمد، إنا فتحنا لك، اللهم صل على محمد، إنا فتحنا لك مكة، بالشرح المزجي يعني لا يقال هذه إضافة للآية، فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وين؟ مو بمقياس الله تعالى والشريعة والمعاصي، لا، عند مشركي أهل مكة، ذنبك عند مشركي بدعائك إلى توحيد الله، هذا كان ذنبك فيما تقدم وما تأخر، لأن مشركي مكة أسلم بعضهم وراء الفتح، وخرج بعضهم عن مكة، ومن بقي منهم لم يقدر على إنكار التوحيد عليه إذا دعا الناس إليه، فصار ذنبه عندهم ذلك مغفورا بظهوره عليهم بالفتح. فقال المأمون: لله درك أبا الحسن على هذا الجواب، حليت بهذا المشكلة. إذن الآن هذا معنى للذنب وهو موافق لمعنى اللغوي. الذنب كل ما يستوخم عقبا، وهذه طبعا الدعوة المباركة التي أتى بها النبي كانت عاقبتها وخيمة عند قريش، شنوا حروبا جائرة عليه، قتلوا أحبته أصحابه، حاصروه، صادروا أمواله، يعتبروا ذنبك هذا الذي غفر بالفتح. طبعا ما يقبلون بذلك، وهذا واضح، هذا المعنى للذنب أنه مرتبط فعلا بالفتح والآية الأولى من السورة. أيضا فقرة أخرى حتى نختصر الكلام، الظاهر أن هذه المغفرة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، كما مصطلحاتنا، هل هو على شرط الفعل أم شرط النتيجة؟ يعني أنه غفر خلص وقع لك على مغفرة، لو ليغفر لك بشرط أن تقوم بفعل وهو الاستغفار، لو لا ليغفر لك يعني خلص من يما مسح كل هذه الذنوب وترتبت النتيجة تلقائيا. الظاهر أنه شرط فعله، يعني ليغفر لك ما تقدم من ذنبك على أن تستغفر، تستغفر لذلك وليس على نحو شرط النتيجة، يعني خلص من يمنا احنا اطفأنا لك هذه الذنوب وانتهى. لا، اذا حملنا على هذا المعنى لا يبقى موضوع لمثل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. جعل ايش يستغفر لذنبه اذا وما تقدم من ذنبه وما تأخر. فاذا المقصود ان يكون شرط فعل، يعني هذا نعم نحن وعدناك ليغفر لكن بشرط أن تستغفر أنت أيضا واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبذلك يندفع الإشكال الثالث اللي ذكرناه في بداية الدرس، وهو أنه أليس في هذا ليغفر لك ما تقدم إغراء للمقابل بالمعصية؟ لا، مو إغراء، لأن هاي النتيجة ما مترتبة تلقائيا حتى تغري الآخر، هاي النتيجة مشروطة بأن يصدر الاستغفار منه، فإذا صدر الاستغفار منه هل سيستحق؟ ما بي إغراء هذا. إذن المراد بما تأخر التبعات الاجتماعية اللاحقة التي تحصل عند دعوة النبي صلى الله عليه وسلم المستمرة، وما دامت مستمرة إلى قيام يوم الساعة، فإذن هذه التبعات لدى الأعداء أيضا مستمرة، فلا بد أن تكون المغفرة أيضا مستمرة. وهل تشوف الحقد اليوم على الإسلام والتشويه للنبي صلى الله عليه وآله والصور هذه المسيئة وحرق المصحف وكذا؟ إذن عد النبي صلى الله عليه مذنبا، هي مستمرة الحالة لدى الأعداء. فالله تعالى يقول وما تأخر، أي حتى ما تأخر بعد حياتك، لأن هذه التبعات ستلحقك. فالله تعالى وعده بأنه إن شاء الله يغفر. وفي الآية الكريمة أكثر من درس وموعظة، واحد إننا إذا عملنا لله تعالى مخلصين فإن الله تبارك وتعالى يتكفل بالدفاع عنا ليغفر لك، هذه التبعات كلها شيلها عنك، وإحباط كل محاولات الأعداء للنيل من العاملين المخلصين بالتشويه والتسقيط والافتراء وإزالة آثارها وتغيير قناعات المضللين. الله سيتكفل بكل ذلك، كل هذه الذنوب الاجتماعية وفق المقاييس المتعارف الله تعالى سيغفرها لك وسيزيل آثارها ويمحوها، لأنك ما دام مخلص الله تعالى ومكرس نفسك لعمل الرسالة ستلحقك تبعات، ناس هواية ستعقد عليك وستحسدك وستحملك ذنوب وجرائم ويعتبرك خارج عن إلى آخره، هاي الله تعالى يتكفل العامل المخلصين بأن يعالجها. لا، هذا الدرس الأول. والدرس الثاني وهو أن على القيادات الرسالية أن تتنبه إلى ما تسببه حركتهم الرسالية من تبعات اجتماعية لدى القريب والبعيد، وعليها أن تسعى إلى علاجها، لأن بقاءها يعيق تقدم المشروع الرسالي وانتشاره. هذه أجوبة إذن لمعنى الذنب في هذه الآية، وإلا المفروض أننا نقدم أجوبة أخرى، لأن الذنب وارد في آيات أخرى، يحتاج إلى جواب غيره. هذا الجواب كما ترون أنه اشترطنا على أنفسنا أن يكون مرتبط بالفتح وبالأدعية والمناجيات. تقرون كثير من الاعتراف بالذنب من المعصومين ذي شنو أجوبته؟ ما مرتبطة بأننا فتحنا. هذا اللي عقدنا قلنا خطاب سابق لها، وقدمنا هناك 10 وجوه أو أكثر يمكن الرجوع إليها في الجزء الرابع من تفسير من نور القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.